بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنحن بحمد الله تبارك وتعالى مع درس جديد من هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها في ديننا ودنيانا ويوم لقاء ربنا تبارك وتعالى. فنحن اليوم مع درس جديد في أصول الفقه وهو في مذكرة أصول الفقه للإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب له مزايا عظيمة وكذلك سمات جليلة من يوم أن أملاه الشيخ رحمه الله تعالى في حياته والناس ينهلون من هذه المذكرة ومما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من تقريرات حسان في هذه المذكرة فكانت بعون الله وفضل الله تبارك وتعالى من أعظم العون لطالب علم أصول الفقه في أولا العلم بهذا الفن علما صحيحا راسخا بمعرفة مأخذ هذا العلم وأصول هذا العلم وثانيا كذلك يتعلم مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا من تقريرات وأبحاث علمية رصينة تدل على رصانة هذا على رصانة علم هذا الشيخ رحمه الله تعالى من جهة وعلى أهمية تقنين وتقرير هذا الفن من جهة أخرى إذ أن علم أصول الفقه كما هو معلوم قد دخل عليه ما دخل من علم الكلام لأن أكثر المصنفين فيه من أهل الكلام فأدخلوا فيه ما ليس منه وأخرجوا منه ما هو فيه وفي المقابل كان من يسمى بالفقهاء وهم الحنفية كذلك قرروا فيه ما قرروا من القواعد انتصاراً لآراء أئمتهم وتقريرا لأقوال أئمتهم رحم الله الجميع فكان هذا الكتاب من الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابا فيه ما نستطيع أن نسميه تصفية لكثير من الشوائب الداخلة على هذا الفن إلى جانب ما عرف الشيخ به من تحقيق وتدقيق في علوم اللغة وكذلك مع العقيدة الصحيحة التي يحملها الشيخ رحمه الله تعالى إلى جانب تبحره في هذا العلم في علم أصول الفقه لذا كما سيمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى سنجد أن أكثر وغالب بل نستطيع أن نقول كل إلا الشيء اليسير ما رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الباب فهو الراجح من مسائل ومسائل من مسائل ومباحث في أصول الفقه، وهذا كما سمعتم لأمور منها ما تقدم ذكره مما امتاز به ذلك الإمام رحمه الله تعالى من العلم الراسخ، من العلم الراسخ والتبحر في العلوم. هو رحمه الله تعالى بحر من أبحر العلوم، ممن عاش في الأزمنة المتأخرة، فكل من شاهده ورآه وسمع منه علم أنه أعجوبة من أعجوبات الزمان رحمه الله وغفر له. ولا نطيل عليكم بذكر مقدمات في أصول الفقه، لأننا بحمد الله تبارك وتعالى قد ذكرنا نبذة بحمد الله تبارك وتعالى لا بأس بها في مقدمة أصول الفقه، في مقدمة أصول الأصول من علم الأصول. فالمقصود ها هنا أن نذكر شيئا من مزايا كتاب المذكرة أو كتاب مذكرة أصول الفقه، وكذلك من مزايا مؤلفها الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغفر له. وقد نستعين بشيء من ذلك بما ذكره الشيخ عطية محمد سالم، وهو أحد تلامذة الشيخ المقربين له، فقد ذكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المذكرة نبذة عن المذكرة كيف نشأت وكيف تكونت، وذكر بعض فوائدها وكذلك ذكر بعض فوائدها وبعض جوانبها التي امتازت به. فلنقرأ هذه المقدمة لعل الله ينفعنا بها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهدي للتي هي أقوم، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين للناس ما نزل إليهم، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقد أرسى قواعدها
على المحجة البيضاء،
على المحجة البيضاء ليلها،
وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها،
وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقد أرسى قواعدها وقعد أصولها، ورضي الله تعالى عن أصحابه الأطهار الذين اقتدوا به وسمعوا منه وبلغوا عنه، ورضي الله عن التابعين الذين سلكوا منهجهم واهتدوا بهديهم ونقلوا هذا الدين عمن قبلهم لمن بعدهم. وقد تلقت الأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وسار الناس في ظل هذين الأصلين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي عصر الصحابة والتابعين، حتى توالت الفتوحات وتمصرت الأمصار، ودخلت الإسلام أمم وجماعات، واتسعت ميادين الحياة، ووجدت أمور لم تكن من قبل دفعت العلماء للإجتهاد في إيجاد أحكام لها ومعرفة أحكامها.
وهذا يدلنا على أن الناس كانوا في الزمن الأول، في زمن الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت النازلة رفعوها وردوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ما زالوا حديثي عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، إذا نزلت النازلة كذلك حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلمونه من قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الأحكام كانت كذلك ما زالت قليلة متقاربة. فلما فتحت الفتوحات ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، أتت المسائل التي لم تكن معهودة من قبل، مسائل لم تكن معهودة من قبل، فاحتاج العلماء رحمهم الله تعالى إلى الاجتهاد فيها وإلى معرفة حكم الله تبارك وتعالى فيها. وهذا لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بمعرفة الضوابط الشرعية التي بها يستطيعون استخلاص الحكم الشرعي فينزلونه على الحادثة التي حدثت. وهذا ما حصل، وجعل أو كان الناس في بداية أمرهم كان يجتهدون، والاجتهاد هو باب من أبواب ماذا؟ من أبواب أصول الفقه. الاجتهاد هو باب من باب أصول الفقه. لماذا؟ لأن المجتهد ينظر في القضية، ينظر في الحادثة، فماذا يصنع؟ يلحق الشبيه بشبيهة، هذا اجتهاد. واضح يا جماعة؟ هذا اجتهاد. شبيه مسألة يقول هذه شبيهة بماذا؟ بهذا، إذن الحكم فيها ماذا؟ كذا وكذا. هذه شبيهة بهذا، إذن الحكم فيها ماذا؟ كذا وكذا. وهكذا فتح باب الاجتهاد وباب النظر. وبعد ذلك كذلك استمر الناس أزمنة، فاحتاج الناس إلى ضبط ما وجد من في أدلة الشرع من قواعد وعمومات، وكذلك ما وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قواعد وحوادث وعمومات، وكيف تعامل معها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاحتاج العلماء رحمهم الله تعالى إلى نظم تلك الأدلة وما دلت عليها، وإلى نظم تلك الحوادث التي حصلت في عهد الصحابة وأحكامهم فيها، احتاجوا إلى نظمها في ماذا؟ في قواعد. احتاجوا إلى نظمها في ماذا؟ في قواعد. هذه القواعد سميت أو صارت فيما بعد فنا مستقلا، وهو ما يسميه العلماء بماذا؟ بأصول ماذا؟ الفقه، أي قواعد الفقه، قواعد الفقيه التي يحتاج إليها ماذا؟ الفقيه. تفضل.
قال رحمه الله: ومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحداث.
معلوم أن النصوص
لن تلاحق الأحداث.
لن تلاحق. نعم.
لن تلاحق الأحداث، فكان على المجتهدين أن يبحثوا عن عمومات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات، وكان ذلك مبني على الاجتهاد والاستنباط، ومعتمد ذلك على الملكة والفكر والتحصيل ومعرفة مدارك النصوص.
وهذا مداره على ماذا؟ الاجتهاد، تصور الحادثة، تصور المسألة، تصور القضية، ثم النظر في الشريعة، في أدلة الشريعة، هل لها نظير؟ هل لها مشابه؟ فإذا وجد نزل الحكم على تلك القضية ماذا؟ الحادثة. واضح جماعة أم لا؟ فهو كما ذكر أنه مبني على ماذا؟ على إعمال النظر والفكر، وكذلك بعد ذلك إصدار حكم لائق بتلك الحادثة، مأخوذ مستنبط من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. تفضل.
قال رحمه الله: ولما كانت النصوص فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما إلى ذلك، كان لابد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد ويصنف مباحثه في أبواب وفصول، فكان من ذلك علم الأصول، وكان أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله، ثم توالى.
وهذا حينما طالب منه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، حينما طالب منه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الشهير أن يكتب له مختصرا في ذلك، يكون له إماما في هذا الباب، فكتب له رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي كانت أصلا وأساسا فيما بعد لهذا الفن الشريف. فضل.
قال رحمه الله: وكان أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله، ثم توالت على هذا الفن أقلام وتناولته عقول حتى تطور واكتمل واستقل، ولكن دخلته اصطلاح.
وقوله رحمه الله وتناولته عقول حتى تطور، لأن الشافعي رحمه الله تعالى إنما ذكر فيه بعض القواعد وبعض الضوابط والأصول، وهذه عادة المصنفات في أوائل الفنون. قال ثم حتى تطورت واكتمل واستقل، أي هذا الفن بماذا؟ تتابع الناس، هذا يضيف، هذا يزيد آخر، هذا ينقح، هذا يصحح، وهذا يحشي، هذا يعلق، هذا يصوب، هذا ينتقد، إلى غير ذلك، حتى اكتمل هذا الفن وصار فنا مستقلا له كيانة، له كيانه. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن دخلت اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا بعض ما تناولوه بطريق العقل على زعمهم أن العقل مقدم على غيره، كما خالطته طرق الفقهاء.
وهذا قول باطل ومحل كتب العقائد، وقد أشرنا وتكلمنا عليه في مباحث، ومنها في القاعدة التدمورية، أن هذا القول باطل، أن يقال بأن العقل هو الأصل وهو الحاكم على النقل، فإن وافق النقل قبل النقل، وإن خالف النقل رد النقل. لماذا؟ لأنهم بزعمهم أن العقل هو المقدم، هذا قول وتقرير باطل. ومبحث ذلك قد تقدم معنا كما ذكر في كتب الاعتقاد. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن دخلت اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا بعض ما تناولوه بطريق العقل على زعمهم أن العقل مقدم على غيره، كما خالطته طرق الفقهاء ليؤيدوا به فروع مذاهبهم إذا تعارضت مع غيرها.
ومن هاهنا ينبغي أن يتحرز وأن يتفطن طالب العلم إذا قرأ في بعض كتب الأصول، ولا سيما المطولة منها، بل حتى المختصرة، ومر معنا قريبا حاشية الدمياطي مع تعليقات المحلي، رأيتم على دسائس فيها من كلام الأشاعرة. فينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر، وأن يكون متضلعا من علم العقيدة، أن يكون متضلعا في العقيدة والتوحيد، حتى يعلم ما هو من عقيدة أهل السنة وما هو ما ليس كذلك. فهم يبثون في ثنايا كلماتهم وأبحاث مباحث هي متعلقة بماذا؟ بعقائدهم الفاسدة، وسيأتي معنا شيء من ذلك. فضل.
قال رحمه الله: وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومنهج، وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب.
يعني وهكذا أصبح لكل مذهب، سواء كان باعتبار المذهبين الكليين في باب أصول الفقه، وهو مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء، أو هكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومنهج باعتبار أصحاب أو أرباب المذاهب المشتهرة. الحنفية لهم كتب، المالكية لهم كتب، الشافعية لهم كتب، الحنابلة لهم كتب، والظاهرية لهم كتب. تفضل.
قال رحمه الله: وأصبح من اللازم لكل ناظر في مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف قواعده وأصوله، وعلى كل دارس للكتاب والسنة أن يقرأ أصول هذا الفن وقواعده، وخاصة إذا أراد معرفة استنباط حكم لحادثة جديدة، أو طرق استنباط الأحكام السابقة، أو تقديم بعض النصوص المتعارضة، أو نحو ذلك مما لا يتأتى إلا عن طريق قواعد وأصول إلا عن طريق قواعد وأصول هذا الفن.
طيب. وقوله رحمه الله تعالى: وأصبح من اللازم لكل ناظر في مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف قواعده وأصوله. إذا نظر في مذهب مالك يحتاج إلى أن يعرف ما هي قواعد مالك، مذهب أبي حنيفة يحتاج إلى أن يعرف ما هي قواعد أبي حنيفة، وهكذا في بقية ماذا؟ المذهب، حتى يحكم على كل مذهب بأصوله وقواعده صحة وضعفا. فضل.
قال رحمه الله: فكان أصول الفقه تبعا لذلك في مقدمة الفنون التي عنا بها العلماء في كل زمان ومكان، ولقد كانت هذه البلاد حافلة بهذا الفن
حافلة
ولقد كانت هذه البلاد حافلة بهذا الفن
آهلة
بعلمائه طيلة وجود النهضة العلمية بها، ومنذ زمن غير قليل انصرفت عنه الهمم لصعوبته، وتقاصر الناس عنه وقل المشتغلون به، وتقلصت دراسته، حتى خيفا دراسه فيما عدا الحرمين الشريفين على قلة على قلة على قلة إلى أن قيض الله لهذه البلاد من يقوم بهذه النهضة العلمية الدينية الحديثة وأرسيت قواعدها في مدينة الرياض بتأسيس المعاهد العلمية سنة 71 و300 ألف هجرية برعاية سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، واختير لهذه المؤسسة الجليلة أجلة العلماء من داخل البلاد وخارجها، وشملت مناهجها أهم العلوم الدينية والعربية، وفي طليعتها علم الأصول، وسارت الدراسة النظامية في تلك المؤسسة، وبجانبها دراسة الحلق في المساجد على العهد الأول بخيره وبركته، ولمسيس الحاجة لعلم الأصول رأى سماحة المفتي نشر هذا العلم على طلاب الحلق في المساجد، فقرر كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول في مسجد الشيخ بدخنة يدرسه فضيلة الشيخ محمد الأمين حفظه الله، فنفع الله به وكان بدءا أحياء هذا العلم وبدء عهد جديد له من سماحة المفتي رحمه الله على يد فضيلة المؤلف حفظه الله. ثم فتحت الكليات سنة 74 و300 ألف هجرية، بدأت بكلية الشريعة وقررت فيها كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة من أشهر أئمة الحنابلة، اختير لسعته وملائمته وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله مع بيانه لأصول بقية المذاهب فيما فيه الخلاف،
وهو كما يقول العلماء يعتبر أصل المذكرة كما سيأتي معنا هو هذا الكتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني الإمام الشهير عليه رحمة الله الواسعة. وكتاب روضة الناظر كما أشار إليه الشيخ عطية ابن سالم رحمه الله تعالى أن له صفات عظيمة، منها سعته واسع من حيث المادة العلمية، والثاني ملائمة، وأيضا عناية الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بالقواعد، ولا سيما قواعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع إشارته إلى خلاف من خالفه من أرباب المذاهب. فهو كتاب كما يقول من يقول من العلماء رحمهم الله تعالى يحتاج إليه الطالب المتوسط ولا يستغني عنه العالم المتبحر. لماذا؟ لأنه كتاب يعتبر وسط مع ما اشتمل من مباحث وعلوم، على أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى عاب على ابن قدامة أمرا، وهو أنه ذكر شيئا من مباحث علم الكلام وهو رحمه الله تعالى لم يكن متقنا لهذا العلم، وكما قيل من تكلم في غير فنه نقول يأتي بماذا؟ جاء يأتي بما لا ينبغي. تفضل.
قال رحمه الله: ولما كانت دراسة هذا الفن آنذاك جديدة، كان الطلاب يجدونه غريبا وصعبا، ولا سيما والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم،
أي كتاب ابن قدامة الذي هو روضة الناظر. تفضل.
قال: ولا سيما والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم وتفريعاته الواسعة، كان لا بد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله، وكان الذي تولى
وهذه الأوصاف كلها موجودة في هذه المذكرة، في قول لا بد للطلاب من مذكرة عليه تحل ماذا؟ تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله. فمذكرة الشنقيطي رحمه الله تعالى هي شرح على روضة الناظر، هي كشرح أو هي شرح على روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله ورحمهم الله تعالى جميعا. فضل.
قال رحمه الله: وكان الذي تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف حفظه الله، فأملى هذه المذكرة التي نقدم لها، وذلك في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض، وظل الطلاب يتناقلونها فيما بينهم دون أن تطبع لهم إلى أن تخرجت الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وفي عام 80 و300 ألف هجرية افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رئاسة سماحة المفتي بنيابة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وانتقل فضيلة المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول، وتولى تدريس المادة في نفس الكتاب روضة الناظر. وتناقل الطلبة هذه المذكرة، فكانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس لجميع المتخرجين من كليات الإدارة العامة للمعاهد والكليات لآل الشيخ.
نعم.
وقد عم نفعها ولله الحمد، حتى أصبح لطلابها المتخرجين عليها مؤلفات في هذا الفن ضمن مقررات المعاهد العلمية التي درسوا فيها، ومعهد الجامعة الإسلامية، ومعاهد أخرى ثانوية خارج هذه البلاد. وقد شملت هذه المذكرة روضة الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح بها المؤلف كتابه، وضمنها ما لا بد منه من اصطلاحات المتكلمين المتداخلة لهذا الفن
المداخلة لهذا الفن
تسهيلا لفهمها ومسايرة لمنهج دراسة هذا الفن. وقد شملت مباحث الحد والبرهان وأنواع الدلالة وأقسام القضايا ونحو ذلك، فلم تتعرض هذه المذكرة لها.
أي أن الشنقيطي رحمه الله تعالى رأى ألا يتكلم على المقدمة المنطقية التي استفتح بها ابن قدامة رحمه الله تعالى كتابه روضة الناظر، ولكنه لم يهمل هذا الباب كما سيأتي.
قال رحمه الله: وقد ألف فضيلة الشيخ حفظه الله رسالة مستقلة في هذا الغرض، أوسع وأشمل وأبسط وأسهل، جعلها مقدمة لآداب البحث والمناظرة المقرر في الجامعة الإسلامية.
أي أنه ذكر المباحث المنطقية التي لا بد منها في هذا الكتاب في آداب البحث والمناظرة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد كانت تلك المذكرة متناثرة الأطراف لدى الطلاب، لا تكاد توجد مجتمعة عند أحدهم، وقد لمست فيها من مهام هذا الفن وتوجيهات قضاياه ما حملني على جمعها كلها والعناية بها. وقد رغبت الجامعة الإسلامية في طبعها مكتملة بعد تحقيقها وتدقيقها وتصحيحها على فضيلة المؤلف حفظه الله، لتكون أثرا من آثارها المجيدة، فكان ذلك نعمة متجددة لي بدراستها وإتقانها. وها هي بين يدي الطلاب، آمل أن يجدوا فيها أكثر ما تصبو إليه نفوسهم وتتطلع إليه أفكارهم في هذا الفن، مما يمكن أن تغنيهم عن غيرها، ولا يكاد يغني غيرها عنها، ولا سيما في مواطن الترجيح والمباحث العقلية، حيث يجدونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة وخالصة من شوائب السفسطة، ناصعة بنور الحق على هدي الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة، يدرسونها مطمئنين ويتلقونها بيقين، لما لفضيلة مؤلفها حفظه الله من يد طولى وأثر حميد في هذا الفن، وما يتصل به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم اللسان والمنطق والبيان، مما يجعل مباحثها وافية شاملة.
وهذه من مزايا المؤلف رحمه الله تعالى، ما ذكره من أوصاف رحمه الله تعالى من سلامة العقيدة مع تبحره في العلوم رحمه الله. وكما ذكر أن ترجيحاته سواء كانت الأصولية المحضة أو الكلامية تعتبر من أحسن الترجيحات رحمه الله وغفر له. تفضل.
قال رحمه الله: والجدير بالذكر أن الكتاب المقرر روضة الناظر متأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي في أصول الشافعية، وهذه المذكرة متأثرة أيضا بمراق السعود في أصول المالكية، وبهذا التأثر المزدوج تكون تلك المذكرة مفيدة أصالة في المذاهب الثلاثة الحنبلي والشافعي والمالكي، وفي المذهب الحنفي في مواطن الخلاف حينما تتعرض له.
وهذه من مزايا هذه المذكرة، أي أنها جمعت في طياتها الكلام أو الإشارات أو ذكر مباحث وقواعد وأصول أرباب المذاهب الأربعة، إذ أن روضة الناظر مؤلفها ماذا؟ حنبلي، وقرر فيها قواعد من؟ قواعد أحمد رحمه الله تعالى، لكنه متأثر من ماذا؟ من كتاب المستصفى للغزالي، وهو إيش؟ هو شافعي. إذن جمع بين ماذا؟ بين وصفين، بين مذهبين. والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى الشارح أو صاحب المذكرة متأثر بالمذهب المالكي، ولا سيما بمراقي السعود كما سيأتي معنا من أول الكتاب إلى آخره. قال صاحب المراقي، قال صاحب المراقي، قال صاحب المراقي. إذن المذهب ماذا؟ الثالث، مذهب مالك. وأيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى إذا كان في المسألة خلاف وفيه خلاف للحنفية ذكر الخلاف وصرح بماذا؟ بخلاف الحنفية وناقشه، إما موافقة وإما ماذا؟ وإما مخالفة. فكان هذا الكتاب يعتبر من أفضل الكتب المختصرة في ذكر مذاهب الأئمة الأربعة في أصول ماذا؟ في أصول الفقه ومعرفة الراجح من أقوالهم رحم الله الجميع. تفضل.
قال رحمه الله: وأحب أن أوصي الطلاب الراغبين في هذا الفن أن يولوه عنايتهم وأن يكون إقدامهم عليه بقوة وعزيمة، وأن يعيدوا فيه النظر ويكملوا فيه الفكرة، وأن تكون دراستهم إياه بتدبر وتعقل، والله أسأل أن يعم نفعها ويجزي بأحسن الجزاء مؤلفها ويفيد بوافر الثواب كل من سعى في طبعها ونشرها. وإن تاريخ العلم ليسجل للجامعة الإسلامية فضل هذا العمل على يد رئيسها العالم الفاضل محب العلم وأهله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، كما سيحتفظ للمؤلف بيد بيضاء في هذا الأثر الدائم نفعه المتواصل أجره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبها تلميذ المؤلف عطية محمد سالم.
طيب، إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.